الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هنا بدأ كلام الإمام رحمه الله على الأصول الثلاثة التي هي صلب موضوع هذه الرسالة، ولو أنكم تذكرون فقد ورد ذكر هذه الأصول ضمن أول مسألة من المسائل الأربع التي ذكر الإمام رحمه الله أنه يجب على كل مسلم معرفتها. وهذه المسألة كانت مسألة العلم، وقال فيها الإمام رحمه الله: معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالأدلة. فهذه هي الأصول الثلاثة التي يجب على كل إنسان أن يعرفها ويعمل بها. بدأ الكلام على الأصل الأول فقال: فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. هذا هو الأصل الأول الذي يتعلق بمعرفة الله تبارك وتعالى. قال: فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله. إذا قيل لك من ربك فيجب أن تكون إجابتك: ربي الله سبحانه وتعالى. فمن هو الله تبارك وتعالى وكيف تعرفت عليه؟ قال: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. كلمة الرب في لغة العرب وعند العلماء لها معان عدة، منها معنى التربية الذي ذكره الإمام رحمه الله هنا: الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. فالله سبحانه وتعالى يربي البشر وجميع العالمين، وسنعرف معنى العالمين، بنعمه وإحسانه وفضله جل في علاه. هذا المعنى من معاني كلمة الرب. ومن معانيها كذلك الإصلاح والقيام بالأمر والملك والسيادة وغير ذلك مما هو موجود عند علمائنا، وتجد بسطا لذلك في التفسيرات المطولة التي تعنى بذكر أقوال العلماء وما ينبني على ذلك، تجد شيئا من ذلك في تفسير قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. الجملة الأولى التي تحدثت عن معنى التربية لله سبحانه وتعالى تدلنا على توحيد الربوبية الذي سبق الكلام عليه من قبل. توحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل بأفعاله من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك، هذا هو الذي تدل عليه الجملة الأولى. وأما الجملة الثانية فتدل على معنى الألوهية، أو ما نقول فيه توحيد الألوهية، الذي هو توحيد الله عز وجل بعبادات العباد وتقرباتهم. قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. فالله سبحانه وتعالى الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، والذي خلقنا ورزقنا ويحيينا ويميتنا ويقوم على شؤوننا ويفعل معنا غير ذلك من مقتضيات الربوبية، هو معبودنا الذي ليس لنا معبود سواه، هو المعبود الحق الذي يستحق عباداتنا وتوجهاتنا، فليس لنا معبود سواه، ولا يجوز لنا أن نصرف عباداتنا وتوجهاتنا إلى غيره. إذن فالله سبحانه وتعالى نعرفه بالربوبية ونعرفه بالألوهية، نعرفه بأنه ربنا الذي قام معنا بمعاني الربوبية التي سبق ذكرها آنفا، ونعرفه بأنه إلهنا الذي نتوجه إليه ونصرف إليه العبادات والقربات وحده لا شريك له. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الدليل على أن الله سبحانه وتعالى هو ربنا قوله جل شأنه: الحمد لله رب العالمين. إذا أردنا أن نفسر هذه الآية ففيها مباحث عدة، فأول ما يمكن أن نتكلم فيه في هذا المقام تفسير الحمد. الحمد هو الثناء على المحمود بأوصافه الحسنى وأفعاله الجميلة، هذا فيما يتعلق بالحمد عموما. إذا أردنا أن نحمد إنسانا مثلا فإننا نحمده على صفاته الجيدة وأفعاله الطيبة التي يقوم بها. فالحمد بالنسبة لله سبحانه وتعالى هو الثناء عليه بنعمه الثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، هذا هو معنى الحمد. والعلماء يفرقون بين الحمد والمدح وبين الحمد والشكر بما لا مجال فيه الآن. وقوله سبحانه لله، اللام هنا عند العلماء تسمى بلام الاستحقاق، أي إن الحمد مستحق لله عز وجل، الله تبارك وتعالى يستحق الحمد، يستحق الثناء عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله. رب العالمين، الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، هذا هو موطن الشاهد عندنا من هذه الآية على أن الله تبارك وتعالى هو ربنا. وكلمة الرب عرفنا شيئا من معانيها آنفا، وكلمة العالمين جمع عالم، والعالم كما عليه جمهور المفسرين كل ما سوى الله عز وجل. واستدلوا على هذا التفسير بما جاء في سورة الشعراء، يقول الله تبارك وتعالى قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ففسر الله سبحانه وتعالى العالمين هنا بالسماوات والأرض وما بينهما، فكل ما سوى الله عز وجل عالم، الملائكة عالم، والإنس عالم، والجن عالم، وكل ما سوى الله تبارك وتعالى يسمى عالما، إذن فالعالمون جمع عالم. فعندما نقول الحمد لله رب العالمين فمقصودنا بذلك أن الله عز وجل رب كل ما سواه من المخلوقات والكائنات. قال وكل ما سوى الله عالم، هذا تفسير منه لكلمة العالمين، وأنا واحد من ذلك العالم، أنا كإنسان واحد من هذا العالم الذي هو مربوب لله سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا أن الله رب العالمين، وإذا عرفنا أننا من العوالم التي خلقها الله عز وجل، إذن فنحن مربوبون لله تعالى، أو الله سبحانه وتعالى هو ربنا. قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. هذه مسألة مهمة يتكلم فيها علماء أهل السنة والجماعة، وهذه المسألة تعتبر فرقانا بينهم وبين أهل البدع، وهي مسألة معرفة الله عز وجل. كيف يتم التعرف على الله تبارك وتعالى؟ الذي عليه علماء أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يتعرف عليه بآياته الكونية وآياته الشرعية. آيات الله عز وجل تنقسم إلى هذين القسمين، آيات كونية وآيات شرعية. فأما الآيات الكونية فهي التي خلقها الله عز وجل في هذا الكون الفسيح الواسع من السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، يدخل في ذلك الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس والبحار والأنهار وغير ذلك من مخلوقات الله عز وجل، فهذه كلها تدخل في آيات الله الكونية. وأما الآيات الشرعية فهي الآيات التي جاءت في شرع الله عز وجل، أي في دينه، الآيات التي أنزلها الله عز وجل في كتابه ووردت في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الآيات التي تعرفك بالله عز وجل، تعرفك بتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. يدخل في ذلك الأحكام الشرعية التي بينها الله رب العالمين في دينه، فهذه الأحكام إذا تأملت فيها عرفتك بالله عز وجل وحكمته وفضله الواسع. فهذه الطريقة هي التي يتعرف بها على الله عز وجل، نتعرف على الله تبارك وتعالى بآياته الكونية وآياته الشرعية. وإذا تأملت في كتاب الله عز وجل فستجد التنبيه على هذا اللون، تجد كثيرا أن الله عز وجل ينبه العباد إلى النظر في آياته الكونية، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. كثيرا ما يذكر الله عز وجل ذلك في القرآن حتى نتأمل في هذه الآيات فنتعرف بها على ربنا سبحانه وتعالى. وقضية التأمل والتفكر في مخلوقات الله هذه عبادة مستقلة، وقد ورد فضلها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه هي الطريقة الشرعية في التعرف على الله تبارك وتعالى. وأما طريقة أهل البدع فتقوم على العقل، يقولون إن الله عز وجل يعرف بالعقل، وهذه مقولة خاطئة، ومع الأسف الشديد انتشرت انتشارا واسعا بين عوام المسلمين، فتجد كثيرا من الناس يقول لك ربنا عرفوه بالعقل، تجد هذه العبارة كثيرة. هذه العبارة في الأصل من أقوال أهل البدع، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ابن أبي حاتم الإمام الكبير عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمهما الله تعالى، الإمام ابن الإمام صاحب كتاب الجرح والتعديل، ذلك الكتاب العظيم، نقل عنه أنه قال: من قال إني عرفت الله بالعقل والإلهام فهو مبتدع. من قال إنه عرف الله عز وجل بالعقل والإلهام فهو مبتدع. ومقصود أهل البدع بذلك أن العقل يستقل به في معرفة الله عز وجل، أن العقل يعتبر أمرا مستقلا في معرفة الله تبارك وتعالى، بحيث نكون مستغنين عن الآيات الكونية والآيات الشرعية. فالآيات الكونية والشرعية عندهم ليس لها فائدة ولا معول عليها في معرفة الله عز وجل. ولكن ليس معنى هذا أن العقل ملغي تماما في معرفة الله تبارك وتعالى، بل العقل يستخدم في التأمل في آيات الله الكونية وآياته الشرعية، أليس كذلك؟ كيف سنتأمل في الآيات الكونية والشرعية، وكيف سنتوصل بها إلى معرفة الله عز وجل؟ أليس لابد في ذلك من إعمال العقل والتأمل به؟ إذن فالعقل في هذه الحالة إنما هو وسيلة يستعان بها في معرفة الله عز وجل عن طريق التأمل في الآيات الكونية والشرعية. أما أن يعتبر أمرا مستقلا يتعرف به على الله عز وجل دون حاجة إلى الآيات الكونية والشرعية، فهذا قول أهل البدع. وأهل البدع كذلك لهم نظرية خاصة في معرفة الله عز وجل تسمى بنظرية الأعراض والأجسام، وهذه نظرية يطول فيها الكلام ولسنا بحاجة إلى ذلك الآن، وقد فندها وبين فسادها غير واحد من أئمتنا. قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. تكلم الشيخ رحمه الله هنا على الآيات الكونية، وليس واضحا في كلامه الكلام على الآيات الشرعية، وإن كان من أعظم الأمور التي يستدل بها على الله تبارك وتعالى. قال: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يقول تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. إذا تأملت في هذه المخلوقات فستجد فيها كثيرا من دلائل قدرة الله عز وجل وعظيم صنعه. إذا تأملت في الليل والنهار وما فيهما من التعاقب، وما يكون في الليل من الظلمة وراحة الخلق ونحو ذلك، وما يكون في النهار من الضوء وسعي الخلق إلى مصالحهم ونحو ذلك، كذلك إذا تأملت في الشمس والقمر وما يكون من حركتهما وآثارهما في هذا الكون الفسيح، إذا تأملت في كل هذا عرفك شيئا عظيما من دلائل قدرة الله عز وجل. قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. لماذا؟ لأن الشمس والقمر من آيات الله، من مخلوقات الله، لا تستحق سجودا ولا غير ذلك من العبادات. وإنما السجود وغيره من ألوان العبادات يصرف لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم تعبدون الله حقا، إن كنتم توحدونه صدقا، فعليكم أن تسجدوا له وحده، وعليكم أن تصرفوا عباداتكم وتوجهاتكم له وحده، لأنه هو الذي خلق هذه الآيات، وهو الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم، وهو الذي يضركم وينفعكم ويقوم على شؤونكم، إذن فهو المستحق لعباداتكم وحده لا شريك له. قال: وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه آية عظيمة وفيها مباحث كثيرة يطول فيها الكلام جدا، سنحاول أن نختصره قدر المستطاع إن شاء الله. يقول الله عز وجل: إن ربكم الله، ربكم هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. الله عز وجل خلق هذه السماوات وهذه الأرض في ستة أيام، كما تجد تفصيله في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى آخر الآيات من هذه السورة، تجد تفصيل خلق السماوات والأرض وأن مجموع ذلك مجموع الأيام التي خلق الله عز وجل فيها السماوات والأرض تبلغ 6 أيام. قال ثم استوى على العرش، بعدما خلق الله عز وجل السماوات والأرض استوى على عرشه، وهذه صفة جليلة من أعظم صفات الله عز وجل، وهي صفة الاستواء. والكلام في صفات الله عز وجل عموما أننا نؤمن بها على ما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تأويل، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. هذه هي القاعدة العامة في صفات الله عز وجل. وبالنسبة لصفة الاستواء فيجري أو فتجري عليها هذه القاعدة، نؤمن بها كما جاءت في نصوص الكتاب والسنة على معناها المعروف في لغة العرب، وقد فسره غير واحد من سلفنا الصالح، وجماع ذلك يدور على 4 معان: العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. اكتب هذه المعاني واحفظها إن استطعت: العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. هذه 4 معان فسر بها السلف استواء الله عز وجل على عرشه، فنؤمن بهذه الصفة: العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. فنؤمن بهذه الصفة على هذا المعنى الذي قال به السلف، وعلى الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى، من غير تحريف ولا تمثيل، فلا نحرف الاستواء هنا بالاستيلاء أو غير ذلك من المعاني التي يقولها أهل البدع، ولا نمثل الله عز وجل في هذا الاستواء بخلقه. ليس استواء الله على عرشه كاستوائنا على عروشنا أو أثرتنا أو غير ذلك من المقاعد، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. لا نقول كما قال الرجل الذي جاء إلى الإمام مالك رحمه الله فقال له: كيف استوى؟ لا نقول هذا، ولا نسأل عن كيفية الاستواء ولا غيره من صفات الله عز وجل. الكيفية مجهولة لنا، لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، بخلاف المعنى فإنه معلوم كما سبق ذكره عن السلف. ومن غير تعطيل، لا نعطل هذه الصفة ولا ننكرها، بل نؤمن بها كما جاءت في الكتاب والسنة، وهكذا سائر الأسماء والصفات. قال تعالى: يغشي الليل النهار. المقصود بذلك أن الليل يغشى النهار، أي يأتي بعده، وكذلك قوله تعالى: يطلبه حثيثا، أي يأتي وراءه مباشرة. فإذا انتهى النهار جاء بعده الليل، وإذا انتهى الليل أتى بعده النهار، وهكذا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، هذه مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل، سخرها بأمره لمنفعة الناس. ألا له الخلق والأمر، لله عز وجل وحده الخلق، فلا يخلق غيره سبحانه وتعالى، وله كذلك الأمر، فالأمر له وحده لا شريك له. والمقصود بالأمر هنا ما يكون من الأمر الكوني أو الأمر الشرعي، لأن الأمر عندنا ينقسم إلى هذين القسمين. فأما الأمر الكوني فهو الذي يدخل في مثل قول الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وأما الأمر الشرعي فهو ما يجيء في دين الله عز وجل من أمر بفعل ما أو أمر بترك ما إلى غير ذلك. ثم قال تعالى: تبارك الله رب العالمين. المقصود بذلك أن الله عز وجل مبارك في ذاته، مبارك في أسمائه، مبارك في صفاته، مبارك في أفعاله. ومن صفات الله عز وجل البركة، وهذه صفة ذاتية فعلية. من صفات الله عز وجل ما يكون من قبيل الصفات الذاتية، ومنها ما يكون من قبيل الصفات الفعلية. فالصفات الذاتية هي التي تقوم بذات الله عز وجل، والصفات الفعلية هي التي تكون في أفعال الله تبارك وتعالى. فصفة البركة عندنا صفة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صفة ذاتية فعلية، أي إن الله عز وجل مبارك في ذاته ومبارك في أفعاله، يبارك من شاء من خلقه. وبالنسبة لقوله تعالى هنا تبارك، هذا الفعل يدل على البركة الذاتية كما حققه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. إذا رجعت إلى هذا المصدر تجد كلاما على هذه الصفة لله عز وجل. فالفعل هنا الذي هو تبارك يدل على صفة البركة الذاتية. فهذا هو ما يتعلق بمعرفة الله عز وجل عرفنا أننا نعرف ربنا سبحانه وتعالى بآياته ومخلوقاته، بآياته الكونية وآياته الشرعية. قال رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود. الرب الذي ربانا وربى جميع العالمين بنعمه، الذي هو سيدنا ومالكنا والقائم على شؤوننا، هذا الرب هو المعبود، هو الذي نعبده ونتوجه إليه. وهذا المعنى سبق بيانه آنفا، ولا بد من التأكيد عليه حتى تربط بين الأمرين، لا بد أن تربط بين الربوبية والألوهية، لا يجوز أن تكتفي بأحدهما عن الآخر. فالله سبحانه وتعالى الذي هو ربنا، الذي يخلقنا ويرزقنا ويضرنا وينفعنا ويحيينا ويميتنا، هو الذي نتوجه إليه وحده لا شريك له، هو المعبود الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. فلا بد أن تربط بين هذين المعنيين، ولا يجوز لك أن تفصل أحدهما عن الآخر. ولهذا احتج الله تبارك وتعالى كثيرا على المشركين في كتابه بتوحيد الربوبية. كان كثيرا سبحانه وتعالى ما يحتج عليهم بأنه هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي يملكهم ويملك السماوات والأرض. والمشركون كانوا يقرون بهذا النوع من التوحيد خلافا لمن ظن غير هذا. كثير من الناس لا يتفطن لهذا الأمر، وقد نبه عليه غير واحد من أئمتنا لا سيما الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كما في غير كتاب من كتبه تجده في كشف الشبهات وفي غيره. المشركون كانوا يقرون بهذا النوع من التوحيد، تجد هذا جليا في كتاب الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. هذه كلها من معاني الربوبية. فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة. إذن فالمشركون كانوا يقرون بهذا النوع من التوحيد، فاحتج الله عز وجل عليهم به في عدم إفراده بالعبادات والتوجهات. إذا كنتم تعترفون بهذا وتقرون به، إذا كنتم تعترفون أن هذه الأصنام لم تخلقكم وليست تملككم ولا تملك السماوات والأرض وليست تضركم ولا تنفعكم وليست تقوم على شؤونكم، فكيف تصرفون لها العبادات من دون الله عز وجل؟ حتى ولو على معنى الوساطة أو الشفاعة كما سيأتي بيانه إن شاء الله، إن قدر الله عز وجل وتعرضنا للقواعد الأربع للشيخ رحمه الله فسيأتي معنا بيان هذا المعنى جليا إن شاء الله. إذن فلابد أن تربط بين التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لا يجوز لك أن تفصل أحدهما عن الآخر. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا نداء من الله عز وجل للناس كافة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. اعبدوا هذا الرب الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم، خلق آباءكم وأجدادكم. وهذا كما قال العلماء فيه مبالغة لإقامة الحجة عليهم، لأن الإنسان إذا عرف هذا، إذا عرف أن الله عز وجل خلقه وخلق من قبله، ليس الأمر مقتصرا عليه وحده، فهذا زيادة في إقامة الحجة عليه. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، حتى تصلوا إلى مرتبة التقوى. لا شك أن الذي يفرد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له ويستقيم على جادة هذه العبادة من الالتزام بالمأمور واجتناب المحظور، لا شك أنه يكون من المتقين. فتأمل كيف جمع الله عز وجل في هذه الآية بين التوحيدين: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فأمر بعبادة هذا الرب، أمر بتوحيده وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. ثم قال تعالى على سبيل الزيادة في إقامة الحجة عليهم أيضا: الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي مستقرا. الأرض مستقر للناس يستقرون عليها. والسماء بناء، أي جعل السماء على الأرض بمنزلة البناء، بمنزلة سقف البناء. هكذا قال غير واحد من أهل التفسير. فنحن مثلا في هذا المكان نستقر على الأرض وفوقنا سقف يظلنا ويكون فوقنا، فكذلك السماء بالنسبة للأرض، نحن نستقر على الأرض وتكون السماء من فوقنا كهيئة السقف. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذا تأملت في هذه الصورة فستجد فيها مظهرا من أعظم مظاهر ربوبية الله عز وجل وفضله وإحسانه على الخلق. تأمل كيف ينزل الله عز وجل ماء من هذه السماء، من هذا السحاب الذي يجري فيها، فيستقر هذا الماء في الأرض ويكون من ذلك إخراج الثمرات والطيبات التي ينتفع بها الناس والدواب. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا كنتم تعلمون هذا، قوله تعالى وأنتم تعلمون أي تعلمون ما سبق من أنه خلقكم وخلق الذين من قبلكم وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم وجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. إذا كنتم تعلمون كل هذا فلا تجعلوا لله أندادا. والأنداد جمع ند، وهو الكفء والمثيل، وليس المقصود بذلك أن تمثل المخلوق بالله عز وجل في كل شيء، وإنما الذي يصرف شيئا من العبادات لغير الله فقد جعله ندا لله، وإن لم يكن شبيها بالله عز وجل، وإن لم يكن هذا المخلوق شبيها بالله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته مثلا، فمجرد صرف العبادة إلى هذا المخلوق يصيره ندا لله عز وجل. فإذا كنتم تعلمون هذا، وإذا كنتم تقرون بالربوبية ومعانيها، فلا تجعلوا لله أندادا. قال رحمه الله تعالى: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. استشهد هنا بقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى من أن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، الذي خلق هذه الأشياء وأنعم بها على الناس لا شك أنه يكون مستحقا للعبادة وحده لا شريك له. يأتي بعد ذلك الكلام على أنواع من العبادات التي يجب صرفها لله تبارك وتعالى، فيكون هذا موضع كلامنا في المجلس المقبل إن شاء الله. الحمد لله.